أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا أيها الأحبة في الفصل الثامن بعنوان الصفات الخبرية. تحدث المصنف سابقا في مبحث الصفات عن تقسيمات عدة للصفات، وقال بأن المتكلمين قسموا الصفات إلى عدة أقسام. من هذه الأقسام أقسام رئيسية، وقال المصنف ذكر المصنف بأن هناك تقسيمات ثانوية، تقسيمات غير رائجة للصفات. أما التقسيمات الرئيسية فقد ذكرنا القسم الأول أن الصفات تنقسم إلى جمالية وجلالية، وبعبارة أخرى ثبوتية وسلبية. فكل صفة مشيرة إلى واقعية في ذاته تعالى تسمى بالصفات الثبوتية التي تثبت جمالا لله تعالى، وكل صفة تهدف إلى نفي نقص وحاجة عنه سبحانه سميت بالسلبية أو الجلالية التي يجل الله تعالى عن الاتصاف بها. وقد تقدم الحديث عن هذه الصفات تفصيلا. تقسيم آخر للصفات ذكره المصنف، وقال بأن الصفات تقسم من التقسيمات الرئيسية الرائجة للصفات صفات للذات وصفات للفعل. وأيضا عرفنا قسم من الصفات الذاتية وقسم من الصفات الفعلية، وكيف نفرق، ما هي الضابطة للتفريق بين هذين النوعين من الصفات. بعد ذلك المصنف ذكر عدة تقسيمات ثانوية، عدها تقسيمات ثانوية، فقال من التقسيمات الثانوية للصفات تقسيمها إلى حقيقية وإضافية، هذا قسم. وقسم آخر اللي هو محل الكلام قال بأن الصفات تقسم إلى الذاتية والخبرية. شنو معنى الذاتية؟ المتعارفة، الصفات المتعارفة لله تعالى. ما هو معنى الصفات الخبرية؟ وهي تلك الصفات التي أخبر الله تعالى عنها. بعبارة ثانية يقول المصنف، إذا نرجع إلى صفحة 87 في الكتاب، يقول المصنف بأن الصفات الخبرية، التفتوا أحبائي، ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي، ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي، ولذلك سميت بالصفات الخبرية. ما هو منشأ التسمية؟ ما هو وجه التسمية بأنها صفات خبرية؟ لأنه وردت هذه الصفات، ورد ذكر هذه الصفات في الخبر الإلهي. هسه هذا الخبر الإلهي كتابا كان أو سنة، يعني وردت في القرآن أو وردت في الروايات على لسان النبي صلى الله عليه وآله، أو على لسان الأئمة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. فيقول المصنف هي ما ورد توصيفه تعالى بها، تعريف الصفات الخبرية، ما ورد توصيفه تعالى بها في الخبر الإلهي من الكتاب والسنة. ولولا ذلك، يعني لولا أنها وردت في الخبر الإلهي في الكتاب والسنة، لما وصف الله تعالى بها بمقتضى حكم العقل. العقل لا يستطيع أن يصف الله تعالى بهذه الصفات لولا كونها واردة في الخبر الإلهي في الكتاب وفي السنة. ملتفتين أحبائي، مثالها كون الله تعالى مستويا، قال تعالى واستوى على العرش. استوى على العرش، الاستواء لله تعالى، لو لم يرد في الكتاب الإلهي وفي القرآن وفي الخبر لما استطعنا أن نقول بأن الله استوى على العرش، لأنه يتبادر إلى الذهن منها التجسيم، فيها شائبة التجسيم كما ذكرنا سابقا. أو مثلا كونه تعالى ذا وجه، تبارك وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فالمتبادر من الوجه وهذا الوجه المادي. أو كونه ذا يدين، واصنع الفلك، عفوا، أو خلقته بيدي، أو أعين، واصنع الفلك بأعيننا، أو اصطنعته على عيني، هكذا في مضمون الآيات الواردة في الكتاب الكريم أو في الروايات الشريفة والمباركة إلى غير ذلك طبعا. فكونه مستويا أو ذا وجه أو ذا يد أو ذا عين أو فوق أو غيرها من الأوصاف التي يوصف الله تعالى بها، كل تلك الصفات تسمى بصفات خبرية، بالصفات الخبرية. ما معنى خبرية؟ كونها واردة في القرآن الكريم أو الحديث الشريف، ولولا ذلك لما صح إجراؤها على الله تعالى بمعانيها المتبادرة عند العرف. ليش؟ لأنه يلزم منها التجسيم أو التشبيه. زين. تبين أيها الأحبة بأن الصفات الخبرية هي تلك الصفات التي أخبر الله تعالى عنها في الكتاب أو أخبرت عنها الروايات الشريفة. كلامنا في هذا الدرس أيها الأحبة كيف نتعامل مع هذه الصفات؟ ما هي طريقة التعامل في إثبات هذه الصفات؟ بعبارة ثالثة، ما هي النظريات التي تحتمل في هذه الصفات؟ كيف نفسر الصفات الخبرية؟ ما هي النظريات الواردة في المقام؟ طبعا لدينا عدة نظريات. النظرية الأولى هي نظرية المجسمة أو المشبهة. المشبهة أو المجسمة أثبتوا هذه الصفات لله تعالى وشبهوه بالصفات المادية البشرية والعياذ بالله، يعني شبه الله تعالى، قالوا الإنسان له يد، الله تعالى له يد، حاله حال الإنسان، وجه للإنسان، نفهم من الوجه هذا المعنى المتعارف، كذلك لله تعالى، الإنسان يستوي جالسا على كرسيه، الله تعالى يستوي على عرشه. واضح أحبائي؟ فأثبتوا هذه الصفات مع التكييف والتشبيه، يعني لها كيف خاص وشبه بالإنسان، ملتفتين أيها الأحبة، فشبهوا هذه الصفات الموجودة في الإنسان، شبه الله تعالى بتلك الصفات، ولذلك سموا بالمجسمة أو المشبهة. طبعا وهذا المذهب أيها الأحبة أو هذه النظرية أو من يتبنى هذا الرأي لا يحتاج إلى مزيد عناء في إبطاله، هذا واضح البطلان لما مر وتقدم سابقا في أبحاث مرت علينا ونفينا فيها التركيب ونفينا فيها الحاجة ونفينا فيها الافتقار بالنسبة إلى الله تعالى. فبحوث التوحيد الأحدي والواحدي تنفي هذا المذهب جملة وتفصيلة، ولا نحتاج إلى عناء في إبطاله وإنكاره. ليش؟ لأنه عندما نقول بأن الله تعالى له يد أو له وجه أو يستوي على عرشه، كل ذلك يستلزم شنو؟ يستلزم التركيب، والتركيب يستلزم الحاجة، والحاجة والافتقار من سمات الممكن وليست من سمات الواجب جل شأنه. فلا نحتاج إلى أن نقف كثيرا بالنسبة إلى هذه النظرية وهذا الرأي اللي هم المجسمة. طبعا وقد وصف الله تعالى بأوصاف لا تليق بساحته المقدسة، حتى قال قائلهم أننا في مضمون الكلام نستطيع أن، يعني إذا سألتني عن الله تعالى فأستطيع أن أصف لك كل شيء ما عدا العورة الفرج و الوجه، هيك مضمون الروايات التي وردت، يعني بهكذا جرأة يتجرؤون على الله تعالى. وقالوا بأن الله تعالى ينزل في كل ليلة جمعة ويضع قدمه في النار حتى تقول اكتفيت، عندما هاي الآية المباركة فتقول هل من مزيد، الله تعالى يضع رجله في النار فتسكت وتخمد النار، إلى غير ذلك من الأوصاف التي لا تليق بساحته المقدسة والتي ينفيها عنه جل شأنه كل موحد. فهذه الفرقة أو الطائفة المجسمة والمشبهة تبنوا هذا الرأي بالنسبة إلى الصفات الخبرية، وهو واضح البطلان ولا يليق بمحضره جل شأنه. زين. النظرية الثانية أو الطائفة الثانية هم المعطلة أيها الأحبة. قلنا النظرية الأولى تبناها المجسمة الذين أثبتوا هذه الصفات مع التكييف والتشبيه لله تعالى. النظرية الثانية المعطلة تبناها الأشعري، الشيخ الأشعري اللي هو أبو الحسن الأشعري. هذه الطائفة تتبنى المعطلة، قالوا بالنسبة إلى الصفات الخبرية، التفتوا أحبائي، قالوا بأننا نثبت هذه الصفات لله تعالى ولكن بلا كيف. إذا كانت المجسمة والمشبهة يثبتون الصفات لله تعالى مع التشبيه، نحن نثبت الصفات لله تعالى، هاي الصفات الخبرية التي وردت في الأخبار، ولكن بلا تشبيه. يعني شنو بلا تشبيه؟ التفتوا أحبائي، إذا كانت المجسمة والمشبهة يقولون بأن الله تعالى له يد، يد الله فوق أيديهم له يد، وهذه اليد حالها حال اليد البشرية. نحن نقول بأن الله له يد، ولكن التفتوا أحبائي، بلا كيف. يعني شنو بلا كيف؟ يعني بلا تشبيه، يعني لا تشبه هذه اليد البشرية، ولكن له يد، له وجه، يستوي جالسا. ملتفتين أحبائي، له عين. هاي الصفات الخبرية التي وردت نقول بأنها ثابتة لله تعالى، ولكن ثبوتها لله تعالى بلا كيف، حتى سميت نظريتهم بالبلكفة. بلكفة يعني بلا كيف، بلا كيف، إثبات الصفات بلا كيف، إثبات الصفات بلا تشبيه. حتى يهربوا من التشبيه وقعوا في التعطيل. شنو معنى التعطيل؟ التفتوا أحبائي، أنه عطلوا معرفة الصفات، قالوا معرفتها بلا كيف. هذه الصفات التي تنسب إلى الله تعالى يد بلا كيف، عين بلا كيف، بلا كيفية معينة، بلا شبه معينة، وهذا تعطيل واضح للمعرفة. زين، وهذا هذه النظرية أحبائي أيضا واضحة عندما يقولون بأن الله تعالى له يد ولكن ليست كأيدينا، وعين ولكن ليست كأعيننا. هذا تعطيل للمعرفة، مع أنهم صحيح هربوا من التشبيه، ولكنهم وقعوا في التعطيل، تعطيل عن المعرفة، تعطيل لمعرفة صفات الله تعالى، مع أن الله تعالى أمرنا أن نتعرف عليه من خلال صفاته. ملتفتين أيها الأحبة، فهذا الإشكال الأول أو الرد الأول عليهم، أنه تعطيل للمعرفة، مع أننا قلنا سابقا بأن السبيل الوحيد لمعرفة الله تعالى، جاوبوني أحبائي، هل هو الذات أو الصفات؟ لا نستطيع أن نتعرف إلى الله تعالى إلا عن طريق صفاته. الطريق إلى معرفة الله من طريق الذات مسدود، ولذلك قلنا سابقا بأن الطريق في معرفة الله منحصر في التعرف عليه من خلال صفاته. فإذا قلتم بأن الصفات لا نستطيع أن نعرفها بلا كيف، فقد عطلتم المعرفة. هذا أولا بالنسبة إلى الرد على هؤلاء. ثانيا، أنكم عندما تقولون بأن الله تعالى له هذه الألفاظ تجري عليه، وهذه العبارات الواردة في القرآن أو الحديث تجري عليه بمعناها الظاهر، يعني معناها الحسي، فقد وصفتم الله تعالى بأشياء حسية، وهذه الأشياء الحسية تستلزم نقصا في ذاته تعالى. ملتفتين أيها الأحبة، فأيضا يرد الإشكال على هذه النظرية اللي هي نظرية المعطلة. زين، فرقة ثالثة أو طائفة ثالثة أو نظرية ثالثة تبنت رأيا معينا في إثبات الصفات الخبرية لله، وهم المفوضة. هؤلاء المفوضة أحبائي قالوا بأننا نثبت هذه الصفات لله ونجري هذه الصفات لله، ولكن إجراؤها على الله تعالى لا نعرف منه شيئا. ملتفتين أحبائي، لا نعرف منه شيئا، نفوض أمره إلى الله تعالى ولسنا مكلفين بمعرفته، وسموا المفوضة. ويتبنى ذلك أيضا مجموعة من الأشاعرة، وعلى رأسهم الرازي، الفخر الرازي المعروف، والشهرستاني، وغيرهم ممن تبنوا هذا الرأي. قالوا أحبائي المفوضة، قالوا بأننا نثبت هذه الصفات لله تعالى، لكن مع تفويض علمها لله تعالى، تفويض علمها لله تعالى، نفوض علمها لله تعالى. المعطلة قالوا بأن الله تعالى له يد، ولكن هذه اليد ليست كأيدينا، يعني أثبتوا اليد ولكن منعوا معرفة الكيف. ولكن المفوضة قالوا بأن هذه الصفات الواردة لا نعرف كيف نثبتها لله تعالى أو ننفيها عنه. التفتوا أحبائي، يقولون بأن هذه الصفات الخبرية مثل اليدين والوجه وغيرها من الأمور لا نعرف معنى الألفاظ الواردة في القرآن، لا نعرف معناها، هل هي ثابتة لله غير ثابتة لله؟ لا ندري شيئا، وهذه أمور متشابهة ولا نفهم منها شيئا ولا نفقه منها شيئا. صار واضح شنو الفرق بين المعطلة والمفوضة؟ المعطلة أثبتوا الصفات لله ولكن نفوا كيفيتها، وقالوا بأننا لا نشبه الله، له يد ولكن ليست كالأيدي، له عين ليست كالأعين، يستوي ولكن لا كالاستواء بالنسبة إلى البشر. كيف؟ قالوا لا نعرف الكيف. أما المفوضة قالوا لا أكثر من هذا، التفتوا أحبائي، هذه الصفات الواردة لا نعرف معناها ونفوضه إلى الله تعالى. من البداية لا نعرف لها معنى. شنو معنى يد الله فوق أيديهم؟ ما نعرف. شنو معنى الرحمن على العرش استوى؟ لا نعرف. شنو معنى خلقته بيدي؟ لا نعرف. كل شيء هالك إلا وجهه، ما معنى الوجه؟ لا نعرف. ملتفتين أحبائي قالوا لا نعرف شيئا من هذه الصفات، هؤلاء هم المفوضة. فصار عندنا إلى الآن المجسمة الذين أثبتوا الصفات لله تعالى وشبهوه بخلقه، وعندنا المعطلة اللي هم أثبتوا الصفات إلى الله تعالى ولكن نزهوه عن التشبيه وعطلوا معرفة الصفات، وعندنا المفوضة الذين فوضوا الأمر في إثبات هذه الصفات الخبرية إلى الله وقالوا نفوض الأمر إليه، فوقعوا بين مجسمة ومعطلة ومفوضة. وكل هذه الطوائف والفرق أيها الأحبة فرق ضالة، رأيهم واضح البطلان ولا يحتاج إلى مزيد من العناء لمعرفة الخلل في بيان بطلانه، لأنه يثبت نقصا لله تعالى، لأنه يلحق نقصا بالله تعالى بتفسيرهم لذلك. ما هو الرأي الصحيح؟ هو رأي العدلية، نظرية العدلية اللي هم الطائفة الرابعة العدلية كما عرفنا سابقا، اللي هم الإمامية والمعتزلة. قالوا بأننا نؤول هذه المعاني، هذه الصفات الخبرية نؤولها. شنو معنى نؤولها؟ أي لها معنى غير هذا المعنى الذي وردت فيه، ملتفتين أحبائي، وإلا إذا فسرت بهذا المعنى فهي تنسب نقصا لله تعالى، وسيأتي الكلام تفصيلا عنها إن شاء الله تعالى. الطائفة الرابعة اللي هي العدلية اللي هم الإمامية والمعتزلة قالوا بأن هذه النظرية، نظرية الصفات الخبرية بالنسبة إلى الصفات الخبرية، نقول بأننا نفسر هذه المعاني الواردة في القرآن الكريم أو الروايات تفسيرا يليق بذاته، يعني نؤولها تأويلا لا يلزم منه نقص للذات الإلهية. واضح هاي الطوائف الأربعة أيها الأحبة؟ خلينا نقرأ هذا المقدار من الفصل الثامن في الصفات الخبرية، وسنأتي إن شاء الله تعالى على تفصيل ذلك لاحقا. قال الفصل الثامن: الصفات الخبرية. قسم بعض المتكلمين صفاته سبحانه إلى ذاتية وخبرية. قلنا ذاتية شنو؟ وهي الصفات المعروفة والمتعارفة، أما الخبرية فهي التي وردت في الخبر. ولذلك قال: والمراد من الأولى اللي هي الذاتية أوصافه المعروفة من العلم والقدرة والحياة وغيرها من الصفات، السمع، البصر، الإرادة التي ذكرناها سابقا. والمراد من الثانية اللي هي الخبرية، هذا تعريف الصفات الخبرية، ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه. التفتوا أحبائي، ولولا أن هذه الآيات والأحاديث أثبتت ذلك لله تعالى لا نستطيع أن نصف الله تعالى بتلك الصفات. زين، ما أثبتته ظواهر الآيات والأحاديث له سبحانه من العلو والوجه واليدين إلى غير ذلك. وقد اختلفت آراء المتكلمين في تفسير هذا القسم من الصفات، يا قسم الصفات الخبرية، اختلفوا إلى أقوالين. الأول، نظرية الأولى، الإثبات مع التكييف والتشبيه، وهذا قلنا شنو؟ سمينا المجسمة، رأي المجسمة. زعمت المجسمة والمشبهة، طبعا أمثال ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب وأمثالهم، زعمت المجسمة والمشبهة أن لله سبحانه عينين ويدين مثل الإنسان. قال الشهرستاني: أما مشبهة الحشوية، ذول اللي يصفون الله تعالى بالتشبيه بصفات، يشبهونه بصفات خلقه، أما مشبهة الحشوية أجازوا على ربهم الملامسة والمصافحة. يعني الله تعالى حاشاه وجل شأنه يمكن أن يصافحه خلقه، وأن المسلمين المخلصين يعانقونه سبحانه في الدنيا والآخرة إذا بلغوا في الرياضة، الرياضة يعني مجاهدات الرياضية الرياضات الروحية والاجتهاد إلى حد الإخلاص. فذولا شو يقولون؟ يقولون إذا وصل الإنسان إلى مرحلة من الرياضات والعياذ بالله يستطيع أن يصافح الله ويعانق الله جل جلاله عن ذلك. زين، وهذا واضح البطلان كما قلنا بأنه يستلزم التجسيم والاحتياج والفقر، وهذه من صفات الممكن. وبما أن التشبيه والتجسيم باطل بالعقل والنقل، أثبتنا عقلا ونقلا بطلان التجسيم، فلا ريب في بطلان هذه النظرية. ولذلك تلاحظون أيها الأحبة بأنه لم يتكلف في الرد على هذه النظرية لوضوح بطلانها. الثاني، يعني شنو الثاني؟ الرأي الثاني في هذه الصفات الخبرية والقول الثاني اللي هو الإثبات بلا تكييف ولا تشبيه، قلنا تبناه المعطلة. إن الشيخ الأشعري أبو الحسن الأشعري ومن تبعه يجرون هذه الصفات على الله سبحانه بالمعنى المتبادر منها في العرف. التفتوا أحبائي، يجرون هذه الصفات يعني يثبتونها بالمعنى المتبادر منها في العرف. شنو اليد؟ هذه اليد. شنو الرأس؟ هذا الرأس. شنو العين؟ هذه العين. الوجه شنو؟ هذا الوجه. لكن لأجل الفرار عن التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تكييف. ولا هم يثبتونها لله تعالى أو لا؟ نعم يثبتونها، وهذا الفرق بينهم وبين المفوضة اللي راح تجي. ما يثبتون هذه الصفات، يقولون نفوض أمرها إلى الله تعالى. ملتفتين أحبائي؟ زين، لكن لأجل الفرار عن التشبيه يقولون بلا تشبيه ولا تكييف. يعني هذا القول، قولهم بلا تشبيه ولا تكييف، مجرد قول، مجرد لفظ، وإلا هم في الواقع يشبهون الله تعالى ويقعون في مشكلة المجسمة والمشبهة. ولا يغنيهم قولهم بلا كيفين. إن لله تعالى، يقول الأشعري، إن لله سبحانه وجها بلا كيف كما قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. شنو معنى وجه ربك؟ يقول بلا كيف. زين، له وجه أو لا؟ يقولون بلي له وجه. زين، وإن له يدين بلا كيف كما قال خلقت بيدي. زين، وقد نقلت هذه النظرية أو نقلت هذه النظرية عن أبي حنيفة والشافعي وابن كثير، ذولا أيضا يتبنون هذه النظرية بأن هذه الصفات ثابتة لله بلا كيفين. وحاصل هذه النظرية المعطلة، نظرية المعطلة، أن له سبحانه هذه الحقائق لكن لا كالموجودة في البشر. ليش قالوا لا كالموجودة في البشر؟ حتى يتخلصون من التشبيه. فله يد وعين ولكن لا كأيدينا وأعيننا، وبذلك توفقوا على حسب زعمهم، التفتوا أحبائي، في الجمع بين ظواهر النصوص ومقتضى التنزيه. يعني قالوا بأننا عندما أثبتنا هذه الصفات لله وافقنا القرآن الكريم لأنها موجودة في القرآن، وعندما نفينا التشبيه نزهنا الله تعالى عن الشبيه وعن الجسمية. ويتصورون بأنهم وفقوا بين ذلك، بين الجمع بين ظواهر القرآن والنصوص ومقتضى التنزيه. أقول القول بأن لله يدا لا كأيدينا أو وجها لا كوجوهنا هذا رد عليهم، وهكذا سائر الصفات الخبرية أشبه بالألغاز، فاستعمالها في المعاني الحقيقية وإثبات معانيها على الله سبحانه بلا كيفية أشبه بكون حيوان أسدا حقيقة ولكن بلا ذنب ولا مخلب ولا ناب ولا ولا. التفتوا أحبائي، شو يقول المصنف؟ يقول هذا عندما تقولون بأن الله تعالى له يد ولكن بلا كيف، له عين بلا كيف، له وجه بلا كيف، هذا أشبه باللغز، مع أن الله تعالى تعبدنا بأن نتعرف عليه من خلال صفاته. وقولكم بأن له يد وله وجه ولكن لا كوجوهنا وأيدينا، هذا حال أنه يجي واحد التفت للمثال أحبائي ويقول لك بأن هذا أسد حقيقة ولكن هذا الأسد لا ذنب له ولا مخلب له ولا رأس له ولا ناب له، شاش بقى بالأسد بعد، ملتفتين أحبائي؟ فكأنه لغز محير. وإبراز العقيدة الإسلامية بصورة الإبهام والألغاز كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم. يقول ماكو فرق بين صورة الإبهام عدم الوضوح في هذه النظرية عن المجسمة. أنتم أيضا تجسمون الله تعالى، ولكن غاية الأمر أنكم أردتم الهروب من التشبيه فقلتم بلا كيفين. طبعا وكل هذه المشاكل أحباء التفتوا سواء في نظرية المجسمة أو المعطلة جذورها من اليهود، جاءت من اليهود والنصرانية، وسيذكر المصنف الآن. كما في هذه النظرية كإبرازها بصورة التشبيه والتجسيم المأثور من اليهودية والنصرانية كما في النظرية الأولى. هاي يقول لا يجتمع مع موقف الإسلام والقرآن في عرض العقائد على المجتمع الإسلامي. الإسلام عندما يريد أن يأتي إلى المجتمع ويطرح له صفات الله تعالى يطرحها بكل وضوح وكل جلاء وكل بيان وعدم إبهام في المسألة، وهذه من المسائل العقائدية الضرورية الواضحة التي يجب أن تكون واضحة وليست مبهمة، لأنها الطريق إلى معرفة الله تعالى. وإلا إذا كنتم تبهمون أهم مسألة عقائدية وهي مسألة صفات الله تعالى، فكيف تريدون أن نؤمن بالله تعالى ملتفتين أيها الأحبة؟ زين. وممن خالف هذه النظرية أبو حامد الغزالي. أبو حامد الغزالي صاحب كتاب إحياء علوم الدين، رجل يعني من العلماء، يقول ممن خالف هذه النظرية أبو حامد الغزالي، وحاصل ما ذكره في نقدها أنها شنو نقده، شنو الرد عليها، أن هذه الألفاظ التي تجري في العبارات القرآنية والأحاديث النبوية لها معان ظاهرة وهي الحسية، يد حسية وعين حسية، زين وجه حسي، وهي الحسية التي نراها، وهي محالة على الله تعالى. أنتم لمن تقولون بأنه يد الله فوق أيديهم، خلقته بيدي، يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هاي ظاهرها أمور حسية وهي منفية عن الله، محالة على الله تعالى. زين. ومعان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير، فإذا سمع اليد في قوله صلى الله عليه وآله إن الله خمر آدم بيده، وإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، فينبغي أن يعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين. التفتوا أحبائي، شو يقول أبو حامد الغزالي؟ يقول بأنه أنتم عندما تطلقون هذه الصفات، عندما نقرأ هذه الصفات ونسمع بهذه الصفات، يتبادر أحد أمرين: إما أنه الأمر الحقيقي لهذه الصفات وهي أنها أمور حسية، اليد والوجه والإصبع والاستواء، أو لا، العربي يفهم منها أنها أمور مجازية، وهذه الأمور المجازية واضحة، كما مثلا كما يقول أحدهم البلدة في يد الأمير، مثل ما راح يضرب المصنف، البلدة في يد الأمير، البلدة في يد الأمير، من الواضح جدا أنه لا يقصد بأن كل البلدة في يده، يعني أمسكها بيده، بل حتى لو كان الأمير مقطوع اليد نستطيع أن نقول البلدة في يده، شنو في يده؟ يعني تحت سيطرته، فحملنا معنى يد الأمير على قدرة الأمير وسيطرة الأمير وسلطة الأمير، وهذا واضح عند العربي بلا احتياج ومزيد من يعني القرائن التي تدل على ذلك، أمر واضح عندما يقول البلدة في يد الأمير، ما يحتاج أن واحد يقول أن هذا مجاز أو حقيقة، إحنا مباشرة نعرف بأن هذا المعنى مجازي. فعندما يقول القرآن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، واضح أنه لا يقصد الوجه الحسي، وعندما يقول القرآن الكريم خلقت بيدي أو يد الله فوق أيديهم، واضح بأن معنى ذلك هو قدرة الله وإرادة الله، أو عندما يقول يبقى وجه ربك تبقى عناية الله، فهذه المعاني معاني مجازية ملتفتين أيها الأحبة. ولذلك شو يقول؟ يقول لها معان ظاهرة ولها معان أخرى مجازية مشهورة يعرفها العربي من غير تأويل ولا محاولة تفسير، فإذا سمع العربي اليد في قوله صلى الله عليه وآله، مثال ضرب من أحاديثنا، إن الله خمر آدم بيده، يعني شنو الله عنده يد وخمر بها آدم؟ لا، قدرة، اليد بمعنى القدر. زين. وإن قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، أيضا هاي إشارة إلى قدرته، فيعلم أن هذه الألفاظ تطلق على معنيين، أحدهما وهو الوضع الأصلي، الوضع الأصلي لهذه المفردات، وهو عنصر مركب من لحم وعظم وعصب، اليد مركبة من هذه الأعضاء. زين. وقد يستعار هذا اللفظ يعني مجازا استعارة أعني اليد لمعنى آخر ليس هذا المعنى بجسم أصلا، كما يقال البلدة في يد الأمير فإن ذلك مفهوم وإن كان الأمير مقطوع اليد. يعني حتى لو فرضنا أن هناك أمير مقطوع اليد لا يد له، نستطيع أن نقول أن البلدة في يده يعني تحت سيطرته. زين، فعلى العام وغير العام أن يتحقق قطعا ويقينا أن الرسول صلى الله عليه وآله لم يرد بذلك جسما عندما قال قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن، أو أن الله خمر آدم بيده، لا يريد الجسم والجسمية، وأن ذلك في حق الله محال. فإن خطر بباله أن الله جسم مركب من أعضاء فهو عابد صنم، يصير مجسم. فإن كل جسم مخلوق، وعبادة المخلوق كفر، وعبادة الصنم كانت كفرا لأنه مخلوق. واضح الرد على هذه النظرية. زين، ومن المخالفين لهذه النظرية أيضا نظرية التعطيل أبو زهرة المعاصر هذا العالم المصري، فإنه قال قولهم بأن لله يدا ولكن لا نعرفها، ولله نزولا لكن ليس كنزولنا، إلى آخر مقالاتهم، إحالات على مجهول. التفتوا أحبائي إلى عبارته، إحالات على مجهولات، يعني لا نفهم مؤداها ولا غايتها. زين، وإذا كانت إحالة على مجهول، والله تعالى تعبدنا في أن نتعرف عليه من طريق صفاته، فكيف يحيلنا على أمر مجهول؟ واضح أحبائي. النظرية الثالثة اللي هي المفوضة، خلينا نقرأ فقط هذا المقدار، ذهب جمع من الأشاعرة وغيرهم إلى إجراء هذه الصفات على الله سبحانه مع تفويض المراد منها إليه. تفويضها إليه شنو يعني؟ ما نعرف، الله تعالى هو العالم في إثباتها وعدم إثباتها وفي معناها والمراد منها. قال الشهرستاني إن جماعة كثيرة من السلف يثبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك، إلا أنهم يقولون إنا لا نعرف، التفتوا أحبائي، معنى اللفظ الوارد فيه. شنو يد الله؟ ما نعرف. شنو وجه الله؟ ما نعرف. شنو الرحمن على العرش استوى؟ لا نعرف. مثل قوله الرحمن على العرش استوى، ومثل قوله لما خلقت بيدي، ولسنا مكلفين بمعرفة تفسير هذه الآيات، بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له، هو ذلك قد أثبتنا. يقولون إحنا مطالبين بأنه نعرف بأن الله تعالى فقط لا شريك له، باقي الصفات لسنا مكلفين بمعرفتها. وإليه جنح الرازي، يعني ذهب الفخر الرازي وقال في كتاب أساس التقديس صفحة 223، قال هذه المتشابهات يجب القطع بأن مراد الله منها شيء غير ظواهرها، يعني يعترفون بأنه لا يراد منها الظاهر. زين، شنو المراد منها؟ يقول لا نعرف، كما يجب، كما أنه نعرف بأنها غير الظاهر، كما يجب تفويض معناها إلى الله تعالى ولا يجوز الخوض في تفسيرها، ففوض الأمر إلى الله. أقول الرد عليهم إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال. شنو عذرهم؟ أنه اعتبروها من المتشابهات، لكن الرد البسيط عليهم بأن المتشابهات ترجع إلى المحكمات، والمحكمات موجودة في القرآن، ردوه إلى أهله حتى تفسروه، فلماذا تبقوا الأمر هكذا؟ إن لأهل التفويض عذرا واضحا في هذا المجال، فإنهم يتصورون أن الآيات المشتملة على الصفات الخبرية من الآيات المتشابهة. زين، آمنا بالله، وقد نهى سبحانه عن ابتغاء تأويلها وأمر عباده بالإيمان بها. زين، نعم، يلاحظ على مقالتهم هذه أن الآيات ليست من الآيات المتشابهة، فإن المفاد فيها غير متشابهة إذا أمعن فيها الإنسان المتجرد عن كل رأي سابق. أنتم قلتم متشابهة، زين، هاي المتشابهة ردوها إلى أمر محكم، ردوها إلى آية محكمة، هاي نقطة. نقطة ثانية، إذا تنزلنا وقلنا متشابهة فإننا نقول يجب عليكم أن تردوها إلى آيات محكمة، وإلا العاقل المتجرد عن كل آراء مسبقة يرى بأنها آيات واضحة، كما ذكرنا قبل قليل بأن العربي عندما يسمع هذه الألفاظ يتبادر إلى ذهنه قطعا ويقينا بأن المراد منها ليس الأمور الحسية، بل المراد منها أمرا مجازيا كما ذكر أبو حامد الغزالي قبل قليل. أزين، بقت النظرية الرابعة اللي هي نظرية العدلية، اللي هي نظرية التأويل، إن شاء الله هذه ستأتي مزيد بيان عنها وتفصيل عنها وتطبيق لعبارتها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.